والآن نترككم مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في الباب الثالث ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. حديث صحيح ورواه مسلم أيضا. وقوله إلى أنصاف أذنيه لا ينافي الأحاديث الدالة على أن شعره كان يبلغ منكبيه، وذلك لأن شعر الرأس تتفاوت أحواله، ومن حكى له صفة معينة في الطول فإنه يحكي ما رآه أو ما ظنه الغالب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام النووي رحمه الله تبعا للقاضي عياض إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذنين هو الذي يبلغ شحمة أذنه، الشعر القريب من الأذن يبلغ شحمة أذنه، وما خلفه الشعر الخلفي يضرب المنكبين. جمعوا بأن قالوا الشعر الذي عند الأذن يبلغ شحمة الأذن، والشعر في الخلف يضرب المنكبين. وبعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام كان شعره يطول وقبل ذلك يكون أقصر، فحكى كل واحد ما رأى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحلق رأسه إلا في العمرة والحج، وأيضا في الحجامة مثلا. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. حديث صحيح. والجمة هو الشعر النازل على المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. أيهما أطول، الجمة أم الوفرة؟ الجمة أطول من الوفرة. قال المباركون رحمه الله في التحفة في شرح الترمذي: وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، ليس بجمة ولا وفرة. لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طوله، وفي الحديث اغتسال الزوجين معا في إناء واحد، وفي الحديث جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وفيه أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء ولا مكارم الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. ولو كان من العيب أن تغتسل المرأة مع زوجها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأدب أن يستر الرجل عورته من زوجته عند الغسل والعكس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به. فلما نقلت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دل ذلك على أن هذا الأمر مباح لا حرج فيه. وفي هذا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أهله وحسن عشرته لهم، وهو الذي كان يقول لها وتقول له: دعلي دعلي. وفي الحديث أن الجنب يجوز أن يمد يده إلى الإناء الذي يغتسل منه، وأن هذه المباشرة للماء في الإناء من قبل الجنب لا تنجس الماء ولا تؤثر في طهوريته ولا في صلاحيته لإزالة الحدث. وكذلك فإنه قد جاء في الصحيحين ما يبين هذا بمزيد وضوح، وهو: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه يغتسلان مما من الجنابة. وفي الحديث استحباب التقلل من الماء عند الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وزوجه عائشة من إناء واحد، وجاء في بعض الروايات من قدح يقال له الفرق. وعن أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر، وفي رواية وله 4 ضفائر، والغدائر جمع غديرة، والضفائر جمع ضفيرة، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإذا كانت منوية فتسمى عقيصة. وفي الحديث: مشروعية اتخاذ الشعر وإطالته وجعله ضفائر إذا كان هذا مما يعتاده أهل بلده ولا يخرجه إلى حد الشهرة. قال ابن مفلح رحمه الله: يسن أن يغسل شعره وأن يسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. قال: وينبغي أن يقال، يعني هذا الكلام يقيد. يقيد لماذا يقيد؟ يقال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك. يعني في أماكن، مثلا نحن نلاحظ في بعض الأماكن، مثلا بعض المناطق الجبلية، طبيعي جدا تطويل الشعر، طبيعي، هذا من عادتهم ومن طبعهم تطويل الشعر. بعض سكان المناطق الجبلية مثلا، مثل ما نجد في تهامة مثلا، طبيعي. في أماكن أخرى إذا تركت شعرك حتى ينزل إلى الأذنين أو المنكبين تتهم وفيه إزراء عليك وعلى المروءة. فلذلك قال قيدا مهما، ابن مفلح رحمه الله ذكر قيدا مهما، قال: إن لم يخرج إلى شهرة، يعني في مكان مثلا كل الناس يأخذون من شعرهم، إذا واحد ترك الشعر شهرة يلفت الأنظار، لو كان بين الناس رفع الناس أبصارهم إليه، ما بال هذا يخالف كل المجموعة، كل الناس، أكثر الناس. قال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك، كما قالوا في اللباس. في بعض المناطق اللباس عادي جدا، لو لبست نفس اللباس في منطقة أخرى يكون لباس شهرة وإزراء ونقص مروءة وتتهم. الآن مثلا ما رأيكم باللباس الأندلسي مثلا، هذه القبعة المميزة وهذا اللباس، في أندلسي هذا اللبس عادي جدا، لكن لو جاء واحد لبسه هنا، واحد من أهل البلد جاء يمشي به ويدخل ويخرج من مكان إلى مكان وفي الشوارع، ماذا يقال عنه؟ يرفع الناس أبصارهم إليه، ما هذه المخالفة لما حوله؟ ما هذه المخالفة للباس البلد؟ فيصبح هذا اللباس الذي هو عادي جدا هنا يصبح هنا لباس شهرة ومنقصة وإزراء ونقص مروءة. ولذلك لا بد أن يراعي الإنسان لباس أهل بلده، ونقصد به اللباس المباح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، حديث صحيح ورواه الشيخان. ما معنى يسدل شعره؟ يعني يتلك شعر ناصيته على جبهته، الشعر يتدلى ينزل يسدله إسدالا. قال النووي رحمه الله: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. وقوله ثم فرق بعد، أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته، سرح هكذا وهكذا ولم يتركه ينسدل على جبهته، بل فرق يمينا وشمالا فرق. قوله وكان يحب موافقة أهل الكتاب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بمكة بين أهل أوثان عباد أصنام، من هم أقرب الناس إليه من أهل الأديان؟ أهل الكتاب. فكان في الأشياء التي لم يؤمر فيها بشيء يوافقهم، لعل عندهم شيء من آثار النبوة التي كانوا عليها، وهذا فيما لم يخالف شرعه، لأن أهل الكتاب في ذلك الزمن كانوا متمسكين ببقايا بعض الأشياء الباقية من شرائع الرسل، فكان أن يوافقهم وهو بمكة أحب إليه من أن يوافق عبدة الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق سنة، فرق الشعر، لأنه كان آخر الأمرين من طريقته عليه الصلاة والسلام في شعره. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. معنى ذلك لما غير معناها أنه أمر بشيء. قال القاضي: حتى قال بعضهم: نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال: هذا قول البعض، لكن لا يشترط أن هذا هو الراجح. قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، وكان الفرق مستحبا، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون. وقد جاء في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال مالك: فرق الرجل أحب إليه. هذا كلام القاضي. قال النووي: والحاصل خلاصة أن الصحيح المختار جواز الفرق والسدل، جواز الفرق والسدل، وأن الفرق أفضل. هذه الخلاصة، هذا جائز وهذا جائز والفرق أفضل. طبعا هذا الذي عنده شعر، والذي ما عنده شعر الحمد لله على كل حال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما تضمنه هذا الحديث من موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، قال: كان هذا متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعده. قال: ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم. قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، يعني لماذا وافقهم؟ فقيل: لعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عباد الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء، منها صبغ الشيء، لأن أهل الكتاب لا يصبغون، فصار عليه الصلاة والسلام يصبغ وخالفهم. وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائع فيما لم يوحى إليه بشيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين، لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى، أو في الشعار والهدي، في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه. متى ابتدأت نصوص المخالفة لأهل الكتاب تأتي وتتوالى؟ في أول عهد المدني أو بعد أول عهد المدني؟ بعد. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، ف فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، يعني لأهل الكتاب، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. يعني قال واحد: أنا في وسط واشنطن سألبس عمامة وخالف أهل الكتاب، يلحقه ضرر، يلحقه ضرر. ولذلك لو وافقهم، لو احتاج أن يذهب إليهم ولبس بدلة، بنطلون وقميص مثلا، معطف، بدلة، فرنجي، لو لبس عندهم هناك، احتاج أن يذهب إليهم ولبس هذا عندهم، ما عليه حرج. قال: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه بحسب المصلحة والغرض والهدف من القضية أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. ما هو معنى لبس صلبان، لا، ولا شرب خمور ولا اتخاذ الخنزير، لكن مثل اللباس، اللباس. يقول: بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية. كيف يعني مصلحة دينية للمسلمين، مصلحة دينية شرعية ويوافقهم؟ قال: من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطل أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، يعني يذهب التجسس عليه، فطبيعي جدا أنه سيوافقهم في الهدي الظاهر ويلبس مثلهم حتى لا يكتشفوا أمره ولا يشكوا فيه. وهذه قد يكون فيها مصلحة عظيمة، نقل أخبارهم إلى المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام: بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه، إذا صار المسلمون محتاجون جدا لأخبار الكفار، يندس بينهم ويلبس مثلهم. قال: والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. هذا كلام رجل فقيه عالم بالأمور، عاش وجرب المسلمين والكفار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حديث صحيح. ومعنى أرجل أسرح شعره، تسريح الشعر المعروف، هذا هو الترجيل. وفي الحديث مشروعية ترجيل الشعر وأنه لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه، ومشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها أو شعره ولو كانت حائضا، وأن هذا لا يضر. ويعني ننظر إلى طبيعة الحياة الزوجية النبوية، يعني الزوجة تسرح شعر زوجها، يعني في تقارب وفي تداخل وفي تحاب وفي هنالك خدمة من الزوجة لزوجها، وليس كل واحد وحده لا يكترث بالآخر، بل يغتسلان في إناء واحد وترجل المرأة شعر زوجها. ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومساكنته لزوجته مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا يخالطون الحائض ولا يساكنون الحائض ولا يؤكلون الحائض ولا ينامون مع الحائض في فراش واحد ولحاف واحد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الوقت للحائض لا، وبقية الأمور مع الحائض افعلوها. مخالفة لليهود، كان اليهود معهم بالمدينة، كان اليهود هم مصدر التلقي ويتفاخرون على العرب أنهم أهل كتاب، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا خالفه فيه. والحديث يدل على أن بدن الحائض طاهر، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامسته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. حديث صحيح وراه الشيخان. يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن وأهل اليمين هم أهل الجنة، ولذا كان يحب التيمم. واليمين جهة مباركة محمودة شرعا مستحبة، هكذا الشرع فضل جهة اليمين على جهة الشمال، هذه أفضلية شرعية اكتسبت أفضلية اليمين من استحباب الشارع لنا للتيمم. كان يعجبه التيمم في ترجله، فإذا رجل شعره، سرح شعره، دهن شعره، يبدأ باليمين، يسرح الشق الأيمن، يدهن الشق الأيمن، ينظف الشق الأيمن، يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي انتعاله إذا انتعل فيبدأ بلبس اليمنى قبل اليسرى، فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع، فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. وذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس، والطهور لأنه مفتاح العبادة، فنبه على جميع الأعضاء. لاحظ الانتقاء الراوي للكلمات، قال الترجل هذا محله في الرأس، والانتعال في الرجل من فوق إلى تحت، والوضوء والتطهر يشمل كل البدن. وحتى لو واحد أراد أن يلبس، يلبس الكم الأيمن قبل الأيسر. وحتى المرأة إذا أرادت أن تلبس حليا، تلبس تضع القرط الأيمن قبل القرط الأيسر، والسوار الأيمن قبل السوار الأيسر مثلا. التيمم في كل أمر طيب يبدأ باليمين. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، لأنه قد جاء في رواية: وفي شأنه كله، يعجبه التيمم في شأنه كله خاص. إذن الآن أنت تبدأ من اليمين في شأنك كلك من الأمور الطيبة، وهذا كما قال النووي رحمه الله محله فيما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل. يعني الآن بعض الناس إذا أراد أن يلبس السراويل بعض يدخلهم مع بعض. طيب إذا قال في سنة في الموضوع، نقول في سنة في الموضوع، سنة عليها أجر. يعني ابدأ بالسروال الأيمن، لأن السروال هذه الفردة الواحدة سروال، الثنتين سراويل، والجمع سراويلات. لكن الناس يقولون سروال، السروال كأنك قصيته بالنص، هذه الفردة الواحدة سروال، في اللغة سراويل. الاثنين للرجل اليمنى والرجل اليسرى سراويل، والجمع سراويلات. فإذا أردت السنة تبدأ باليمين، تبدأ تلبس باليمنى أولا. قال: والخف ودخول المسجد والسواك. لو واحد قال كذا، نقول اليمنى الجزء الشق الأيمن أولا ثم تسوك الشق الأيسر، يعني هذه فيها سنة، حتى هذه فيها سنة. قال: ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار، ابدأ بأصابع اليد اليمنى، وقص الشارب، ابدأ بالشارب الأيمن، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط نتف الإبط يبدأ بالإبط الأيمن، وحلق الرأس يبدأ بالشق الأيمن، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء يبدأ بأي رجل؟ الخروج باليمنى، والدخول قال والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، يعني كله باليمنى، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. هذا في باب إيش؟ التكريم والتشريف. قال وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. وأجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء وأنه سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وهناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه، ما هو؟ هناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه، ما هو؟ إيش؟ ما لا يستحب البدء فيه باليمين، لا يستحب البدء فيه باليمين. غسل الكفين في أول الوضوء، مسح الأذنين، أنت ما تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، تمسحهما معا وتغسل يديك معا، كذلك الوجه، غسل الخدين مثلا يطهران دفعة واحدة. لكن في واحد حتى في هذه يبدأ بالشق الأيمن، من هو؟ ايوه، اقطع اليد، اذا كانت احدى يديه مقطوعه فهذا لا يستطيع ان يغسل الاثنين مع بعض، فلذلك يغسل الايمن ثم الايسر. فقالوا في حق الاقطع حتى في هذه يبدا فيه، لان لا يستطيع ان الاقطع اللي احدى يديه مقطوعه ما يمكن ان يمسح الاذنين معا في وقت واحد، فهذا يمسح اليمنى ثم اليسرى. قال وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. قال القاضي أصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، والمراد به هنا أن يسرح شعره يوما ويترك يوما. وقال صاحب عون المعبود قيل المراد به في وقت دون وقت، والمقصود من الحديث أن الإنسان لا يجعل شعره همه ولا يكاد يغادر المرآة، وساعات أمام المرآة وساعات عند الحلاق، الآن عند الحلاقين هاي غبة، هذا يعب من زكاكين الحلاق. والمراد النهي عن المبالغة في الاهتمام في التزين والرفاهية والتهالك في التحسين والحرص البالغ على المنظر وإنفاق الأوقات والأموال، لما ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. وهذا حديث يحتاج أن يعرفه اليوم الشباب، كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فالمبالغة في الترفه والتزين هذه وضاعة الأوقات والأموال هذه منافية للسنة. قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، وهو حديث نهى عن الترجل إلا غبا، هو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال فإن قلت روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. قلت لا يلزم من الإكثار، لا يلزم منه التسريح كل يوم، بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة، يفعل بحسب الحاجة يقال عنه إكثار. فإن قلت نقل عنه أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين، قلت لم أقف على هذا بإسناد، ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الإحياء، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها. والعراقي تتبع أحاديث الإحياء وله في تخريجها كتاب مطبوع على هامش الإحياء، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الأحياء من الأحاديث والآثار. فكتاب العراقي جيد مطبوع بحاشية كتاب الغزالي. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من أحاديث الشمائل، وسنواصل الموضوع، وسنواصل الحديث في هذا الموضوع بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. حديث صحيح متفق عليه. والخضب هو تلوين الشعر بالحمرة، والصدغ هو ما بين العين والأذن، هذه المنطقة التي بين العين والأذن هذه الصدغ تسمى صدغا. فيقول في الحديث: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. والخضاب تلوين الشعر بالحمرة، والصدغ ما بين العين والأذن، ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغا أيضا، وهو المراد هنا. والكتم والحناء ورق يصبغ به، والحناء يجعل الشعر أحمر، والكتم يجعله أسود مائل إلى الحمرة، فليس أسود خالصا، وإنما هو أسود مائل إلى الحمرة. وما جاء في الحديث من أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه، يعني هذه الشعرات التي في منطقة الصدغ، وصف بعضهم الشيب هنا في هذه الشعرات، شعرات شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعرات على ما وصفه بعضهم. لكن هذا مخالف لما ورد في البخاري عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض، كان في عنفقته هذه الشعرات أسفل الشفة السفلى. فإذا الذين قالوا كان الشيب في شعر الصدغ معارض قولهم بحديث البخاري عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عنفقته شعرات بيض، والجمع بينهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله. ونعيد الأحاديث مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. وقلنا الصدغ هو المنطقة التي بين العين والأذن، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. وهذا الحديث الصحيح متفق عليه أيضا. وقلنا الخضاب تلوين الشعر بالحمرة، والكتم والحناء. الكتم والحناء كلاهما نبات ورق نباتي يصبغ به، والحناء تجعل الشعر أحمر، والكتم يجعل الشعر أسود مائل إلى الحمرة، فليس أسود خالصا مائلا ولكنه مائل للحمرة. والحديث الذي فيه أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدغين مخالف بحديث البخاري عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. والعنفقة هذا الشعر تابع اللحية، هو تابع للحية، الشعر النابت أسفل تحت الشفة السفلى. فإذا ذاك حديث يقول إن الشيب كان في الصدغين، وهذا حديث يقول إنه كان هناك شعرات بيض في العنفقة، فما وجه الجمع بينهما؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أشياء يسيرة. إذن حديث أنس يجمع الروايات، وأنه كان هناك شعرات بيض في العنفقة، وكان هناك شعرات بيض في شعر الصدغين، وكانت هناك نبذ يسيرة في الرأس، يعني متفرقة، نبذ متفرقة يسيرة. وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. فإذا أين أكثر منطقة ظهر فيها الشيب في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشعرات البيض في العنفقة، يوجد في الصدغين، ويوجد في الرأس نبذ متفرقة. ومراد أنس رضي الله عنه أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب. ما معنى نفي أنس للخضاب؟ يعني أنه لم يكن فيه ذلك الشيب الكثير الذي يحتاج للخضاب، ولذلك نفى أنس أنه خضب. وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب، ما يحتاج، ما الشيب ما وصل لدرجة أنه يحتاج أن يغيره بلون آخر. ولمسلم من طريق حماد عن ثابت بن أنس قال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت، يعني أنها قليلة لدرجة أنني لو أردت أن أحصي عددها لاستطعت. وجاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة: فقد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، فإذا لم يدهن تبين. فإذا إذا دهن شعره ما تبين الشيب، وإذا لم يدهن شعره تبين الشيب. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمتة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر مخضوب بالحناء. هذا في أنه كان يخضب، وأنه كان يخضب بالحناء، فهذا موافق لقول ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. هذا في أنه كان يخضب، وأنه كان يخضب بالحناء، فهذا موافق لقول ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. إذن أنس نفى الخضاب وقال ما يحتاج أن يخضب، الشيب قليل. وبالنسبة لحديث أبي رمثة وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام خضب، فكيف نجمع بين هذه وبين حديث أنس؟ قال العلماء: يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وقد خضب. ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. فإذا أنس ما رآه خضب فنقل ما رأى ما علم، وأن الشيب يصير لا يحتاج إلى خضب. طيب كيف نحمل رواية الذين قالوا أنه خضب على أنه فعل ذلك أحيانا لبيان جواز صبغ الشيب، طبعا بغير اللون الأسود، لبيان جواز الخضاب وتغيير الشيب، ولكنه لم يواظب عليه. وأما ما جاء عن أنس وما رواه الحاكم عن عائشة، ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم. فليس معنى قوله ما شانه الله ببيضاء يعني ما نبت له ولا شعر بيضاء، لكن معنى أن البياض الذي حصل له ما كان منقصا من حسنه عليه الصلاة والسلام. وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب، فرأي الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب، واستغرب من قول أنس رضي الله عنه، وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وهو في الصحيح. وعن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، حديث صحيح. وفي رواية وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أنها أقل من 20. ولابن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش قلت لربيعة جالست أنسا؟ قال نعم. وسمعته يقول، يعني ربيعة سمع أنسا يقول، شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شيبة ها هنا، يعني العنفقة. وجاء عن ابن عمر عند إسحاق بن راهويه وابن حبان والبيهقي كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه. ويمكن أن يقال إن حديث عبد الله بن بسر إن شيبه كان لا يزيد على 10 شعرات أنه مخصوص بالشيب العنفقة، والزايد أين يكون؟ في الصدغين. لكن هل كان هناك شيء في اللحية؟ وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس قال ولم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة. قال حميد وأومأ إلى عنفقته 17، طبعا العنفقة من اللحية، العنفقة من اللحية. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال ما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18. فهذه الرواية تقول إن 17 أو 18 كانت موزعة على اللحية والرأس. ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، قال حميد كن 17. وجاء أيضا روايات أخرى بأعداد مختلفة لكنها كلها قليلة العدد، وتوزيع الشيب في 3 مناطق، العنفقة وهي في اللحية والصدغين والرأس، نبذ في الرأس. وجاء في رواية ابن عقيل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس، لأن أنس تقدم به السن رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز أدرك أنسا، وأنس شهد لعمر بن عبد العزيز أنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حزروا كم تسبيحة يقول في الركوع والسجود، فكم 10 تسبيحات. إذن ولا يوجد عندنا رواية تبين كم تسبيحة كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود غير فعل عمر بن عبد العزيز وتصديق أنس له. فلو قال قائل كم تسبيحة تقريبا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر في الركوع والسجود، فالجواب 10. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله أدرك أنسا، ومن شوق عمر بن عبد العزيز للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو دأب التابعين الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألون الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواله كلها. فعمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت شعرا من شعره قد لون. هذا يدل على أن هناك شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام بقيت إلى وقت عمر بن عبد العزيز. فيقول عمر بن عبد العزيز لأنس: هل صبغ النبي عليه الصلاة والسلام خضب؟ أنا رأيت شعر له أحمر، رأيت له شعرا مخضوبا، فهل كان يخضب؟ فقال: إنما هذا لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غير لونه. فكان يقول له: اللون الأحمر الذي رأيته ليس من الصبغ الخضاب، وإنما هو من الطيب. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، إذا ادهن واراهن الدهن، إذا ادهن واراهن الدهن. ومعروف أن الطيب الذي كانوا يتطيبون به مثل الموجود الآن مثلا العود والورد وغير ذلك، أن ملمسه دهني لزج. نعم. قال: إذا ادهن لم ير منه شيء، استعمل الدهن في رأسه لاختلاط بياض الشيب القليل في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريق الدهن الذي استعمله، ولهذا كان يظهر الشيب إذا لم يدهن، فإذا ادهن ما ظهر الشيب، فإن الدهن كان يواري الشيبة يخفيه ويستره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، قريبا من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. فما هي أخوات هود؟ ما هي أخوات سورة هود؟ الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طيب، فإذا العدد الإجمالي 5. وسورة هود فيها قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيه. والسور الباقية فيها ذكر أهوال القيامة والنوازل التي حصلت بالأمم الماضية في سورة هود أيضا. فأخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذه من خشية الله حتى شاب قبل أوان المشيب. وقولهم له قد شبت، ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر، وليس المقصود أنها عم الشيب رأسه، لكن لما بدأ يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه قالوا له قد شبت. فقال: شيبتني هود والواقع وشيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمتة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. حديث صحيح. طبعا المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث من طريقه في الموضوع الواحد يجمعها. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي مختصرا وهو حديث حسن قد رواه أحمد وفيه معاني لطيفة. رواه أحمد مطولا، ورواية أحمد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي: أبي هل تدري من هذا؟ قلت: لا. فقال لي: أبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقشعررت حين قال ذاك. وفي رواية: فأخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا بشر له وفرة، وفي قول عفان: ذو وفرة وبها ردع من حناء، عليه ثوبان أخضران. فسلم عليه أبي، ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال: يا رسول الله، إني لأطب الرجال، ألا أعالجها لك؟ وفي رواية: فقلت له: يا نبي الله، إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء، فأرني ظهرك، فإن تكن سلعة أبطها، وإن تك غير ذلك أخبرتك، فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني. قال صلى الله عليه وسلم: لا، طبيبها الذي خلقها. وفي رواية لأحمد: فنظرت فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة، فقلت: ألا أداويك منها يا رسول الله؟ فإنا أهل بيت نطبب. فقال: يداويها الذي وضعها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لست بطبيب، ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعها. وفي رواية: الذي خلقها. وفي أخرى: أنت رفيق والله الطبيب، أنت رفيق والله الطبيب. نأتي إلى شرح الرواية. أبو رمثة رضي الله عنه صحابي جليل، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه رفاعة، وكنيته ما هي؟ أبو رمثة، من تيم الرباب، التيم في اللغة العرب، وتيم الله عبد الله، وفي العرب قبائل سموا بذلك، ولأجل ذلك قيد بالرباب تمييزا عن غيرهم من القبائل. إذن ما معنى تيم الله؟ يعني عبد الله. وقوله تيم الرباب تمييزا له عن غيرهم. إذن الرباب بكسر الراء وليس بفتح الراء. نعيد: تيم الرباب، التيم في اللغة العبد، وتيم الله عبد الله، وفي العرب قبائل سموا بذلك. ولأجل ذلك قيد هنا بالرباب تمييزا عن غيرها من القبائل التي يوجد فيها تيم. والرباب أطلق عليهم هذا الاسم، عددهم 5 قبائل تجمعوا وتحالفوا فيما بينهم، ولأجل توثيق ما بينهم من الحلف وضعوا أيديهم في رب، وهو نوع من الطعام من السمن، فلما تعاهدوا وتعاقدوا وضعوا أيديهم كلهم في هذا الرب فسموا الرباب. أبو رمثة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ذا وفرة، وهو الشعر إذا توفر فبلغ شحمة الأذن، وقوله عليه ردع من حناء، ردع يعني أثر، والحناء معروف، وعليه بردان أخضران مصبوغان بالخضرة، واللون الأخضر لون جميل تحبه النفوس، وهو من ألوان ثياب أهل الجنة. دليل: عاليهم ثياب سندس خضر، وهو أكثر لباس أهل الجنة، أكثر لباس أهل الجنة لونه أخضر، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. والعرب وكذلك القدماء كانت لهم نظرات في أثر الألوان على النفوس، والله عز وجل قال: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن الألوان لها أثر نفسي، فالأصفر الفاقع يسر النفس، كذلك الأخضر، بينما يمكن أن تكون هناك ألوان تسبب آثارا سلبية في النفس وربما تثير الأعصاب. يقول أنه رأى عليه مثل السلعة، خاتم النبوة وصفناه في الدرس السابق. السلعة خراج أو غدة تظهر بين الجلد واللحم، المراد به خاتم النبوة. يقول الصحابي: كنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، يعني هو سمع عنه وكان معظما له، والإنسان إذا عظم شيئا قبل أن يراه فإنه إذا رآه يتوقع أن لا يكون شيئا عاديا. فالصحابي من تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه لا يشبه البشر، أنه الآن إذا رآه يعني لأول مرة سيرى شخصا لا يشبه البشر. قال: فلما رآه يعني رأيته شخصا من البشر، وقد اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أمر البشرية، فهو من بني آدم يأكل ويشرب وينام ويمرض ويموت. والأمر الثاني أنه اختص من بين الناس غير الأنبياء بمنصب النبوة والرسالة، وهذا أمر عظيم، فهو لا يشبه الناس من هذه الجهة، أما من جهة البشرية والجسد يشبه الناس. ولأجل ما اختص به عليه الصلاة والسلام من منصب النبوة والرسالة ظن الظان أنه لا يشبه البشر في صفاتهم البشرية أو في خلقتهم، ولأجل ذلك ظن أبو رمثة أنه لا يشبه البشر بل هو شيء آخر، فلم يفجأه إلا أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الناس. ظن أبو رمثة رضي الله عنه أن هذا الخاتم، خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ظنه خراج، ظنه غدة، ظنه شيئا مؤذيا، فقال: أنا طبيب من أهل بيت أطباء، دعني أنظر فيها، فإن كانت تحتاج إلى إخراج ما فيها من القيح يعني غدة فأبطها وأخرج ما فيها من القيح ونظفها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه ليست غدة مليئة بالقيح والصديد، هذا خاتم النبوة من أدلة النبوة، هذا الذي بين كتفيه أقرب إلى الكتف الأيسر، وعرفنا أن هذا لونه من لون جلد عليه الصلاة والسلام إلى الحمرة، الغدة هذه أو الانتفاخ هذا، وأنه لم يكن تشويها. هي نقطة مهمة جدا، خاتم النبوة ليس تشويها في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو آية وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. ولما الرجل يعني قال أنا طبيب ونحن من آل بيت أطباء إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام لست قال أنت رفيق والله الطبيب، طبيبها الذي خلقها، معنى ذلك العالم بها الذي خلقها، أنت ما عرفت حقيقتها، أنت لو كنت خبيرا أنت ما عرفت أن هذا خاتم النبوة وليس بغدة ولا خراج ولا انتفاخ بقيح أو صديد، وإنما هي آية النبوة. وفي الحديث صفة شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما صبغه بالحناء فصار أحمر من الصبغ، وبيان أدب العالم أدب المتعلم في مجلس العالم، وأنه يبدأ بالسلام إذا دخل، ولقوله فسلم عليه أبي ثم جلسنا، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وسأله عن ابنه مع وضوح شبهه به، وليكون الحكم أوضح وأثبت في الذهن. وفي هذا هدم قاعدة من قواعد الجاهلية، الذين كانوا يأخذون الإنسان بذنب غيره، ويحدث كثيرا في الأحلاف، ومن صوره الثأر الجاهلي، فإذا قتل الولد ممكن يقتلون أباه، وإذا أب قتل واحد ممكن يقتلون الابن، بسبب يعني الأب هو القاتل يقتلون ابنه، والابن هو القاتل يقتلون الأب، ثارات الجاهلية. ولذلك قال لا يجني والد على ولده، لا تجني عليه ولا يجني عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل أحد منهما وزر صاحبه حتى لو كان الأب والابن. والحديث فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل وتلطفه في تعليمه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعرف الصحابي أن السلعة التي بين كتفيه ليست مما يدركها طبه أو يحيط بها علمه، مدح لما عنده من الخير، فقال بل أنت رجل رفيق، أنت عندك شفقة، ولذلك قمت إليه تقول إذا كانت وإذا كانت، يعني يعرف خدمة الخدمة ويعرف، قال أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها. إذن ما معنى السلعة في اللغة؟ خراج أو غدة تظهر بين الجلد واللحم، وهذا الخاتم هو ظنه الرجل خراجا أو سلعة، وفي الحقيقة أنه خاتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي في ظهره، وكيف أن بعض الصحابة أراد أن يعالجه لظنه غدة أو سلعة وعلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبيبها الذي خلقها، وقال له أنت رفيق والله الطبيب. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ظهر له شيب في آخر عمره، ولكنه لم يكن ليشينه، ما شانه الله تعالى بشيب، يعني أنها لم تكن عيبا، وليس معناه أنها لم تحدث. وقلنا بأن الصحابة قد عدوا نحو من 20 شعرة في الشيب من بدن في لحية النبي صلى الله عليه وسلم في العنفقة، وكذلك في الصدغين، ونبذ من الشعر. وندخل الآن في الباب الذي يليه، وهو الخضاب. فنقول بعد الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للخلق. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه طرفا من حديث أبي رمثة السابق، وفيه ورأيت الشيب أحمر، أن شيبه كان لونه لما رآه أحمر، وكان ذلك من أثر الحناء الذي خضب بها على ما قاله البعض، وقال بعضهم إنه من أثر الدهن ولم يكن يخضب. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، والحديث صحيح، ولكن الصواب أنه من رواية أم سلمة وليس من رواية أبي هريرة. وفي البخاري وابن ماجه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وفي رواية البخاري أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. ومعنى مخضوبا قلنا بالحناء والكتم، والكتم نبت فيه حمرة يختضب به، والحناء معروف. وتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خضب بالصفرة، وكان ذلك في بعض الأحيان. وأما نفي أنس أنه ما كان يخضب فإنه يحمل على الأكثر من أحوال عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يخضب، والأحاديث التي فيها إثبات الخضاب على الأقل وهو أنه كان يخضب تارة بالحمرة، تارة بالحمرة الضاربة إلى السواد أو السواد الضارب للحمرة، تارة بالصفرة صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن. فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه قد خضب، فهذا جمع آخر أنه ما خضب لكن بالدهن ظنوه خضب. أما الإمام النووي رحمه الله فإنه قال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وتركه معظم الأوقات. إذن هذا قول المحققين منهم النووي رحمه الله أنه خضب يعني صبغ لكن ليس في أكثر الأوقات. قال وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق، يعني أنس لما نفى كان صادقا، ابن عمر لما أثبت كان صادقا. ثم قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب السابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، يعني قبل أن تناموا استعملوه، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في الباب الترمذي أي في بابه، وهي حديث صحيح. اكتحلوا بالإثمد، الإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز، وأجوده كما قالوا ما يؤتى به من أصبهان، ويقال له الكحل الأصفهاني، وهو ينشف الدمعة والقروش ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان، يعني الكبار والصغار. واختلف في الإثمد هذا هل هو اسم الحجر الذي اتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل؟ الإثمد كلمة إثمد، هل هو الكحل ولا الحجر الذي يؤخذ منه الكحل؟ ذكره ابن سيدة. وقوله فإنه يجلو البصر، الجلاء يعني تحسين النظر، حسن النظر. قوله يزيد نور العين وينظف الباصرة لأنه يدفع المواد الرديئة التي ربما تنزل من الرأس. وينبت الشعر بفتحتين ويجوز بإسكان العين الشعر، إذن الشعر والشعر كلاهما صحيح. والمراد بالشعر هنا شعر ماذا؟ شعر ماذا؟ الأهداب، وهو الذي ينبت على أشفار العين. وعند أبي عاصم والطبري من حديث علي بسند الحسن عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر. وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. إذا ذكر له ثلاث فوائد: قال منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. طبعا هذا الشعر الذي خلقه الله في العين وعلى العين حول العين مهم جدا، يحمي العين، له فوائد، سواء كان شعر الحاجب ولا الأهداب. ووقع النساء في هذا الشعر تلاعبا وتغييرا لخلق الله وعبثا لخلق الله، شيئا عجيبا، فعلا فعلوا شيئا عجيبا. يعني تلاعب الشيطان بالنساء في الشعر هذا أخذا وإضافة، فمنهن من حلقت الحاجب ورسمته، ومنهن من نمصت ونتفت وقصت، ومنهن من ركبت الرموش الاصطناعية فيضعون شعرا ويزيلون شعرا يتلاعبون بخلق الله ويقعون في الوصل، ولعن الله الواصلة والموصولة والمستوصلة، ويقعن في النمص، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتحل أوصى بالإثمد بأنه منبت للشعر. وقوله عند النوم فيه بيان للوقت الذي ينفع فيه كحل التقضيب، لأن الكحل نوعان: كحل تقضيب وكحل زينة. فقوله في الحديث عند النوم إرشاد لاستعمال الكحل للتطبيب، فإذا وضعه قبل النوم نام أخذ مفعوله في العين. قال السيوطي: روي أن المتوكل الخليفة قال لطبيبه، وكان أكثر الأطباء في ذلك الزمان يهود أو نصارى أكثر الأطباء، وكانوا يتخذون الأطباء، وكان اليهود يغلبون على الطب والنصارى يغلبون على الكتابة والحساب. ولذلك لما كتب خالد إلى عمر قال: إني أريد أن أستعمل غلاما نصرانيا أو رجلا نصرانيا على الحساب، فرد عليه عمر: لا تستعمله. قال: لا بد من استعماله، فرد عليه عمر قال: لا تستعمله. فكتب إليه خالد: لا أجد غيره وبدونه تضطرب الحساب. فرد عليه عمر: مات النصراني والسلام، اعتبره مات راح. وروي أن المتوكل قال لطبيبه: ما تقول في الكحل في الليل؟ قال: لا تقربه. قال له: لما؟ قال: إن العين شحمة والكحل حجر، فإذا خلى الحجر بالشحمة أذابها. فقال له بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين، لا تقبل من هذا الكافر ما قال، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالليل. فقال له الطبيب: انظر ما قلت، شوف التخلص له، وسيلة التخلص، انظر ما قلت، إن سيدكم صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بالليل بل يحييه صلاة وعبادة، فلذلك كان الكحل لا يضره. فمن أحب أن لا يضره الكحل فليفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: وتعليل الأمر بالاكتحال بالمنافع الدنيوية لا ينافي كون الأمر للسنية، لا سيما وقد وقعت مواظبته الفعلية وترغيباته القولية صلى الله عليه وسلم، وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخروية. ثم قال: نعم، في التعليل إشارة لطيفة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة ينبغي أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواء لا مجرد الزينة كالنساء. ولهذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي والله الهادي. والذي يظهر أن تقييد تحصيل السنة بقصد التطبيب أيضا محل نظر، فليست الزينة محرمة على الرجال مطلقا، واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للكحل وحث عليه مما يدل على أن هذه الزينة من حيث الأصل ليست من خصائص النساء. ولعله لذلك قال ابن العربي رحمه الله: الكحل يشتمل على منفعتين، إحداهما الزينة، فإذا استعمله بنيتها فهو مستثنى من التصنع المنهي عنه، والثاني التطبب، فإذا استعمل بنيته فهو يقوي البصر وينبت الشعر. على أنه ينبغي فيما يظهر مراعاة العرف في ذلك وما يؤول إليه من ذلك من الشهرة أو عدمها، كما نص على مثل أهل العلم في مواطن كثيرة خاصة في أمر اللباس، والله أعلم. إذن قالوا إن هناك زينة لا تختص بالنساء، فمثلا الفضة يستعملها النساء في الزينة؟ سؤال. يستعملها النساء في الزينة؟ يستعملها الرجال في الزينة؟ نعم. إذن هل الفضة خاصة بالنساء في الزينة؟ لا. أما الذهب خاص بالنساء. طيب الفصوص، الفصوص في الخواتم، الياقوت والزبرجد إلى آخره، هل هذه الفصوص خاصة بالنساء في الزينة؟ لا. يعني ممكن يستعملها الرجال في خواتمهم؟ نعم. إذن ليست خاصة بالنساء في الزينة. الحناء هل هو خاص بالنساء في الزينة؟ نعم، إلا التطبب، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الحناء في رجليه من وجع بهما. فإذا للزينة الحناء للرجال؟ لا، الزينة في الحناء للرجال لا، والحناء في التطبيب للرجال نعم. الكحل، بعضهم قال لا يضعه الرجل إلا بقصد التطبب، وبعضهم قال إن الكحل من النوع، من نوع الزينة الذي ليس خاصا بالنساء. لكن هؤلاء قالوا أيضا لابد أن يراعى العرف، فإذا كان لو وضع الكحل الرجل صار شهرة وصار يلفت الأنظار فلا يستعمل، لا يستعمل في الزينة، أما في التطبب يستعمله. وأصلا قبل النوم الإنسان لا يظهر للناس. ثم إن الإثمد، هذا الإثمد له لون معين تجد تعرفه، والكحل أنواع. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها النص على الإثمد في الكحل، قال وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد، ووقع الأمر بالاكتحال وترا في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، ووقع في بعض الأحاديث كيفية الاكتحال. وحاصله يعني ملخص الأحاديث هذه ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على حدة، أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا. قال ابن حجر وأرجحهما الأول، يعني ثلاثا في كل عين. إذا أردت تطبق السنة في الاكتحال بالإثم في العين قبل النوم تضع ثلاثا في كل عين. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى ثامنا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.